الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وضحنا في الدرس الماضي نظرية السيد الشهيد رضوان الله عليه في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، والآن نذكر الخلاصة لهذه النظرية ونطبق ذلك على العبارة. خلاصة نظرية السيد الشهيد رضوان الله عليه في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي أن الأحكام الظاهرية تنشأ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. غاية الآن أنه ليس في كل مورد في كل حكم ظاهري ناشئا ليس كل حكم ظاهري ناشئا من ملاك الواقع في نفس المورد، ليس هكذا. لا يمكن أن نعتبر كل حكم ظاهري في كل مسألتين ناشئا من ملاك الحكم الواقعي في نفس تلك المسألة، ليس هكذا، بل يحسب الحساب بشكل مجموعي في دائرة معينة من دوائر شكوك العاد. يحسب الحساب المولى عندما يريد أن يجعل الحكم الظاهري يحسب حساب الملاكات الواقعية في دائرة معينة من شكوك العاد، فيقول بأنه في هذه الدائرة من شكوك كالشكوك البدوية مثلا، أو الشكوك الجارية في النفوس والأعراض مثلا فيجعل إطالة الاحتياط مثلا، أو الشكوك الجارية في موارد ورود خبر الثقة مثلا، هذه هم دائرة من دائرة الشكوك العام. الشكوك الموجودة في دائرة أخبار الثقة، ورود أخبار الثقة حيث يشك العبد أن أي خبر ثقة مطابق للواقع وأي خبر ثقة غير مطابق للواقع فيختلف. الشارح عندما يريد أن يجعل الحكم الظاهري يأخذ بعين الاعتبار دائرة من دوائر شكوك العبد، فيقول يلحظ أنه في هذه الدائرة من شكوك العبد قد اختلط على العبد الملاكات المختلفة الواقعية، قد اختلط على العبد في هذه الدائرة ملاكات واقعية مختلفة كملاك الحرمة وملاك الإباحة مثلا، يعني من الملاكات التي تكون خلف الأحكام. المولى إلى غرض ملاكاته وكلام العهد لا يشخص إلا من خلال الأحكام، ولما كانت الأحكام مشكوكة فالملاكات أيضا مشكوكة. يعني الحرمة إجمالا الحرمة فيها ملاكها المفسدة والوجوب ملاكه المصلحة، أما ما هي تلك المصلحة؟ ما الغرض بأنه ما هي تلك المصلحة وما هي تلك المفسدة؟ إجمالاً أليس في لكل حرمة مفسدة وأليس لكل وجوب مصلحة؟ فهذه الملاكات على إجمالها اختلطت على العاد، لا يعرف أنه في أي موردين يوجد ملاك الحرمة وفي أي موردين يوجد ملاك الوجوب وفي أي مورد يوجد ملاك الإباحة إذا كانت الإباحة اختبائية. على إجمالها احنا ما نقصد بالاختلاط يعني تشخيص المصلحة أنه أي مصلحتين، أن المصلحة ما هي أو أن المفسدة ما هي، لا نقصد هذا المعنى، بل نقصد أنه في هذه الدائرة من الشك توجد أحكام، بعض الأحكام ملاكاتها مفسدة بعض الأحكام ملاكاتها مصلحة، وهذه اختلطت لا يشخص العبد، لا يشخص أنه في هذه الدائرة من الشكوك التي انعقدت له أي من مفردات هذه الدائرة من مفردات شكه في هذه الدائرة أي منها يكون حكمها الواقعي حرمة ففيها مفسدة، وأي مفردة منها يكون حكمها الواقعي الإباحة، فملاكها إذا كانت اقتضائية ملاكها أطلاق العنان لا يشخص. وعندئذ المولى يحسب الحساب هكذا، يقول بأنه الملاقات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة تدعوني أن أشرح تعميم الحرمة. المولى يعني لما يحسب حساباته وهو لكي يشرح بنحو يضمن أكبر قدر ممكن من ملاقاته الواقعية. أليس المولى دائما يهتم بأن يحفظ يعني الملاقات الواقعية بأفضل ما يمكن؟ عندئذ يقول بأنه الحرمات الواقعية التي هي في هذه الدائرة التي اختلفت على العاد في هذه الدائرة، تلك الحرمات الواقعية تدعوني أن أعمم الحرم على العاد في كل هذه الدائرة لكي أضمن بذلك حصول امتثال تلك الحرمات، يعني لكي أضمن بذلك الحفاظ على ملاكات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة. لأنه إذا عممت الحرمة على العاد لالتزم العاد بالحرمة في كل هذه الدائرة، وظنًا راح يحصل شنو؟ راح تحصل ملاكات الحرمة. وإذا كان وأما الإباحات الموجودة في هذه الدائرة، الإباحات الموجودة في هذه الدائرة إن كانت غير اقتضائية فلا تزاحم بينها وبين ملاقات الحرم، سيعمم الحرم بدون أن يقع الصباد بينها وبين ملاقات الإباحة، لأن الإباحة لا اقتضائية إذا كانت لا اقتضائية. وأما إذا كانت الإباحة اقتضائية فعندئذ الملاقات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة تدعو المولى إلى أن يعمم الإباحة، تدعو المولى إلى أن يعمم الإباحة، فعندئذ يحصل الحساب بأنه الملاقات الحرمة تدعوني إلى تعميم الحرمة، وملاقات الإباحة تدعوني إلى تعميم الإباحة لكي يضمن الحفاظ على ملاقات الإباحة. إذا ماذا أصنع؟ يلحظ الأهم منهما، هل أن ملاقات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة أولى بالحفظ أهم وأولى بالحفظ، أو ملاقات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى بالحفظ؟ فإذا وجد بأن ملاقات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى بالحفظ حمم الحرمة، وإذا وجد بأن ملاقات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى بالحفظ حمم الإباحة. ولهذا نجد بأنه مثلا في دائرة شكوك العمد الراجعة إلى النفوس والأعراض حكم بإطالة الاحتياط، لأنه في هذه الدائرة من شكوك العام الشكوك الراجعة إلى النفوس والأعراض، في هذه الدائرة من شكوك العام المحرمات الواقع في هذه الدائرة توجد محرمات وتوجد مباحات في الواقع وقد اختلفت على العام. في هذه الدائرة وجد المولى بأن المحرمات الواقعية الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى من حيث من ملاقات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة، ولهذا عمم الحرمة. قال بأنه في هذه الدائرة من الشك لابد عليكم أن تحتاطوا، سواء كان حكمه الواقعي حرمة أو كان حكمه الواقعي إباحة، ولم تحتمل الحرمة تحتاط في دائرة شكوك العبد الراجعة إلى النفوس والأعراض، وأما في دائرة شكوك العبد غير الراجعة إلى النفوس والأعراض والتي لم يرد فيها خبر ثقة والتي لم يرد فيها استفحاص، يعني موارد إطالة البراءة، في دائرة التي تجري إطالة البراءة في تلك الدائرة من الشكوك، وجد المولى بأن الإباحات الموجودة المباحات الموجودة الواقعية الموجودة في هذه الدائرة أولى من حفظ أهم ملاقاتها، أهم لأنها ملاقاتها كانت بني اقتضائية، كان أطلاق العنان ملاك أطلاق العنان الموجود في جملة من هذه الموارد في هذه الدائرة أهم بالحفظ أولى بالحفظ من ملاكات الحرمة، فعمم ملاكات فعمم الإباحة حكم بإطالة البراءة. عدم إقالة البراءة في هذه الدائرة وهكذا. وهكذا عندما يلعب المولى مثلا في دائرة شكوك العاد في موارد قيام خبر السفر في هذه الدائرة قد اختلفت على العاد الملاكات التي تطابق ما أخبر به السفر تطابق خبر السفر والملاكات التي لا تطابق خبر السفر لأن خبر السفر ليس دائما مطابق للواقع. أحيانا خبر السفر يطابق الواقع وأحيانا لا يطابق الواقع. وقد اختلفت على العاد الملاكات الواقعية التي تطابق خبر السفر مع الملاكات الواقعية التي لا تطابق خبر السفر. عندئذ أي منهما أولى بالحفظ حسب اهتمامات المولى؟ المولى وجد بأن تلك الملاكات التي تطابق خبر السفر أولى بالحفظ أهم وأولى بالحفظ من الملاكات التي لا تطابق خبر السفر، ولهذا حكم بحجية خبر السفر. وهكذا دائما في كل دائرة من دوائر الشك التي يلعبها المولى يلعب بأن أي الملاكات الواقعية أولى بالحفظ من الملاكات الأخرى، تلك الملاكات التي هي أولى بالحفظ يعممها. وهذا يعني أنه عندما يقع تزاحم في حسابات المولى يقع تزاحم بين حفظ جملة من الملاكات الواقعية حفظا تشريعيا لا حفظا تكمينيا، لأنه بالتشريع يريد يحفظ لا تكمينيا هو يفعل، وإنما بالتشريع يريد يحفظ حفظا تشريعيا. عندما يقع التزاحم بين في حسابات المولى بين ملاكاته الواقعية بين جملة من الملاكات الواقعية وجملة أخرى من الملاكات الواقعية، عندما يقع التزاحم بينهما في مقام الحفظ التشريعي لها لتلك الملاكات، يصر المولى على أن يرجح بعضها على بعض، فيرجح بعضها على بعض على أساس الأهمية، يرجح الأهم على المهم. وهذا الترجيح هو الحكم الظاهر. الحكم الظاهري هو الخطابات التي تأتي من قبل الشارع لأجل تعيين الأهم من الملاكات الواقعية التي تداخلت مع ملاكات أخرى في مقام الحفظ التشريعي. هذه هي روح الأحكام الظاهري، سواء جعل الحكم الظاهري بلسان جعل الحكم المماثل أو بلسان جعل الطريقية أو بأي لسان آخر، بأي لسان جعل الحكم الظاهري غير مهم، المهم أنه يعبر عن أهمية مجموعة من الملاكات الواقعية على مجموعة أخرى عند التزاحم الحفظي. وعندئذ إذا عرفنا حقيقة الأحكام الظاهرية بهذا النحو نجد بأن التضاد يرتفع، وذلك لأنه لا توجد هناك ملاكات أخرى غير الملاكات الواقعية، والملاكات الواقعية لا تتبدل في كل مورد، لا تتبدل الملاكات الواقعية تظل على حالها لا تتبدل. غاية الأمر أنه يرجح بعضها على بعض، يرجح بعضها على بعض، وهذا ليس تضاد وإنما ترجح من الأهم على المهم، فلا تضاد في الحساب. لا توجد ملاكات أخرى غير الملاكات الواقعية تجتمع في مورد واحد حتى يقع تضاد بينهما، لا يجتمع ملاكان في مورد واحد حتى يقع تضاد بينهما، أبدا لا يجتمع ملاكان في مورد واحد حتى يقع تضاد بينهما. وإنما الحكم الظاهري لو ورد حكم ظاهري في مورد وكان حكمه الواقعي حرما، لو ورد حكم ظاهري بالبراءة بالإباحة وكان حكمه الواقعي حرما، فهذا يعني أن في نفس هذا المورد حصل ملاك آخر للإباحة؟ لا، في نفس هذا المورد لم يحصل ملاك آخر للإباحة. غاية الأمر المولى اضطر على أن يعلم الإباحة على هذا المورد بالرغم من أن حكمه الواقعي هي الحرمة، اضطر على أن يجعل حكمه الظاهري هو الإباحة لكي يحفظ الإباحات الموجودة في الموارد الأخرى، لأجل الإباحات الموجودة في الموارد الأخرى عمم الإباحة وجعل الإباحة حتى في هذا المورد. ففي هذا المورد بالذات لم يجتمع ملاك الحرمة مع ملاك الإباحة حتى يقع تضاد بينهما، في هذا المورد في واحد لا يوجد إلا ملاك الحرمة، في هذا المورد لا يوجد إلا ملاك الحرمة، وإنما جعل له الإباحة لأجل حفظ الإباحات الموجودة في الموارد الأخرى. فالملاقات الإباحة الموجودة في الموارد الأخرى جعل الشارع دفع الشارع إلى أن يحمل الإباحة ويجعل الإباحة حتى لهذا المورد. لاحظوا؟ إذا فملاق هذه الإباحة موجودة في الإباحات الأخرى. ملاق هذه الإباحة في الحقيقة هو حفظ ملاقات الإباحة الموجودة في الموارد الأخرى. إذا ففي هذا المورد بالذات لم يجتمع ملاك الحرمة مع ملاك الإباحة حتى يقع التضاد بينهما. بهذا ينحل مشكلة التضاد والتماثل أيضا ينحل بنفس الطريقة. يبقى شنو؟ تبقى مشكلة نقض الغرض وإيقاع المكلفين في المفسدة، توريط المكلفين في المفسدة. هذه المشكلة، هذه المشكلة أيضا انحلت بنفس هذا الطريقة، وذلك باعتبار أنه وإن كان المولى سيوقع المكلف في مفسدة، لكن لأجل مصلحة أقوى. وإن كان العبد سيخسر بعض المصالح، لكن لأجل مصالح أقوى. من باب تقديم الأهم على المهم، وهذا لا ليس قبيحا. وهذا ليس لا محالا ولا قبيحا. اذا فالاشكال الاخر وهو اشكال نقض الغرض وايقاع المكلف في المفسدة او خسارة المصلحة، هذا الاشكال ايضا محلول بطريق محلول على اساس تقديم الاهم على المهم، لان الخسارة تقع لاجل الحفاظ على الاهم، لاجل الحفاظ على مصلحة الاهم. وتوضيح ذلك أظن لنا طبقنا ذات اليوم. وتوضيح ذلك يرجع إلى قولي إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. كيف يمكن أن تكون مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية؟ توضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. وكذلك الآن في الوجوب، الوجوب أيضا له ملاك اقتضائي. سبق وأن قلنا بأن ملاكات الأحكام التكليفية الخمس، الأربعة منها اقتضائية وهي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، هذه الأربعة اقتضائية. وأما الإباحة فتارة يكون ملاكها اقتضائيا وتارة يكون غير اقتضائي. إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. وكذلك الآن في الوجوب أيضا ملاكه اقتضائي. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائيا، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، والأول اقتضائي والثاني غير اقتضائي. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، من باب المثال يختار المباحات والمحرمات، وإلا يمكننا أن نبدل المثال بالاختلاط بين الواجبات والمباحات، أو حتى بالاختلاط بين الواجبات والمحرمات، هم يمكن أن نمثل بالاختلاط بين الواجبات والمحرمات، فإما يعمم الوجوب أو يعمم الحرمة مثلا. فمن باب المثال يختار اختلاط المحرمات بالمباحات. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن بعض، لن يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاقات والمبادئ للأحكام الواقعية. الملاقات الواقعية لم تتبدل، في كل مورد الملاق والواقعية يظل على حاله. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. المباح لا يتحول الى مبغوض، والحرام لا يتحول الى مباح، لا يتحول الى غير المبغوض، لا تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على اباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الاباحة، غير ان المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين امرين، يجد نفسه انه اما لا بد عليه ان يعمم الحرمه او يعمم الاباحه. هو بين أمرين، إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يعني يعمم الإباحة، كلما احتملت إباحته فأنت مرخص فيه، مثل إبالة براءة، مثل إبالة براءة. فإما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، وإما أن يحمل الحرمة، يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، يعني كلما احتملت حرمته فأنت لا بد أن تحتاط، مثل إفادة الاحتياط في دائرة الشك في النفوذ والإحرام. وواضح أن اهتمامه، اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته أو يحتمل حرمته. الاهتمام المولى بالمحرمات الواقعية يدعوه إلى أن يعلم الحرمة، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض، يعني لا، هذا التعميل الحرمة ليس بمعنى أن المبغوضية تعممت، المبغوضية لم تتعمم، المبغوضية فقط في مواردها الواقعية، المبغوضية لم تعم، وإنما المولى اضطر على أن يعمم الحرمة لأجل الحفاظ على تلك المبغوضيات الموجودة في محلها، وبما أنها اختلطت على العام اضطر المولى أن يعمم الحرمة. هذا لا يعني أن المبغوضية عمت وشملت موارد الإباحة حتى يقال بأن وقع التضاد، لا، وإنما الحرمة تعم لأجل الحفاظ على تلك المحرمات الواقعية، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، فهو منع ظاهري، مثل هذا المنع يسميه بالحكم الظاهري، هذا حكم ظاهري، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحفظ على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، وأما المباحات الموجودة في هذه الدائرة إذا كانت لا اقتضائية فلا مشكلة، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، المنع يعني الحرمة يعلمها بدون وجود مزاحم، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا إذا كان محتملا حرمة المكلف، المباح الواقعي هم إذا كان محتملا حرمة أيضا يشمله الحرمة الظاهرية. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، ما راح يقع تضاد بين الحرمة الظاهرية وبين الإباحة الواقعية، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقة، هذه الحرمة لم ينشأ عن المبغوضية الموجودة في نفس المورد، وإنما الحرمة نشأت من الحفاظ على الحرمات الموجودة في مواضعها، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية، يعني لأن هذا المانع الضمير يرجع للمانع، لأنه دليل كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، فهي تدعو، هذه الملاكات الاقتضائية تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، يعني أنه الحرمة كانت تدعو، الحرمات الواقعية، الملاكات الحرمة الواقعية كانت تدعو إلى تعميم الحرمة، وملاكات الإباحة الواقعية إذا كانت اقتضائية تدعو إلى تعميم الإباحة، فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. أيضا يقول لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، هذا لا يعني أن ملاك الإباحة عم، ملاك الإباحة لم يعم، وإنما الإباحة عمت، لا ملاك الإباحة، وإنما نفس الإباحة عمت، لما عمت؟ لأجل الحفاظ على المباحات الواقعية الموجودة ضمنها، لا لأن كل مباح، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان، يعني لضمان ملاك الإباحة في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، فهو ترخيص ظاهري. مثل هذا التأكيد وتمييز التأكيد الظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمضاحاة الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة يزن المولى، يعني في حالة ما إذا وقع التزاحم في مقام الحرم بين ملاكات بين تعميم الحرمة وتعميم الإباحة، ملاكات الحرمة الواقعية تدعو إلى تعميم الحرمة وملاكات الإباحة الواقعية تدعو إلى تعميم الإباحة، فعندما يقع تزاحم من هذا القبيل المولى يزن، يعني يقارن يوازن بين يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخصت المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي. والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة، وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته إذا شمل الإباحة، إذا شملت الحرام الواقعي لا يكون هذا منافيا لحرمته الواقعية، لأنه لن ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه. هذه الإباحة حملت هذا المورد، هذه الإباحة شملت هذا المورد، لا لأن ملاك الإباحة جاء في هذا المورد حتى يقع التضاد بينه وبين ملاك الحرمة الواقعية، بل إنما شملت الإباحة لهذا المورد لأجل الحفاظ على الإباحة الموجودة في الموارد الأخرى، لأنه لم ينشأ، يعني قال ضمير جعل الترخيص، لأن هذا الترخيص لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحاة الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، وأما إذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم كما هو في دائرة الشك الراجع إلى النفوس والأعراض، منع من الإقدام في المحتملات في كل المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يرتبط أن الأحكام الظاهرية، لاحظوا في هذه العبارة يعطي خلاصة حقيقة الأحكام الظاهرية. ما هي حقيقة الأحكام الظاهرية؟ يقول الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها من الملاكات الواقعية الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، يعني أنه يقع تزاحم بين حفظ نوع من الملاكات وحفظ نوع آخر من الملاكات، فالمولى يعين الأهم بالخطابات الظاهرية، تعيينه للأهم نسميه بالحفظ الظاهري. الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. وبهذا اتضح الجواب. إلى هنا كنا نركز على مشكلة التضاد والتماثل، والآن بالأخير نشير إلى المشكلة الاقتراض الثاني، مشكلة نقض الغرض وإيقاع المكلفين في المقصدة أو خسارة المصلحة. يقول هذا أيضا الحال، يقول بهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض الأهم، وهذا ليس قبيحاً. شبهة تنجيز الواقع المشكوك. الاعتراض الثالث كان عبارة عن أن الحكم الظاهري فيما إذا كان مثبتا للتكليف لا نافيا للتكليف، يعني فيما إذا كان الحكم الظاهري يريد أن ينجز لا يريد أن يعذر، يعني أتى الحكم الظاهري بالوجوب أو بالحرمة لا بالإباحة. في مثل هذه الموارد التي يكون الحكم الظاهري مثبتا للتكليف لا نافيا عن التكليف، في مثل هذه الموارد يقال بأن الحكم الظاهري كيف يحق له أن ينجز الحكم الواقعي المشكوك، رغم أن هذا الحكم الواقعي لا زال مشكوكا ولا زال يطلق عليه اللابيان، رغم مجيء الحكم الظاهري لكن الحكم الواقعي غير مبين، لم يصل بيان الحكم الواقعي. إذن كقاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري، تجري رغم مجيء الحكم الظاهري، بالنسبة إلى الحكم الواقعي القاعدة تجري، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري لأن الحكم الواقعي لم يبين وعليه، فكيف يحق لهذا الحكم الظاهري أن ينجز الحكم الواقعي الذي لم يبين ولا تزال القاعدة منطبقة عليه؟ هذا هو الاعتراض الثالث على الحكم الظاهرية. عندئذ حاولوا الإجابة على هذا الاعتراض، ولعل أهم ما أجيب به على هذا الاعتراض لدى الأصحاب هو محاولة حل هذا الإشكال بمسلك الطريقية، مسلك الطريقية الذي ذكره المحقق النائي رضوان الله عليه. حاول المحقق النائي أن يحل به مشكلة التضاد ومشكلة التنجيز معا، تنجيز الواقع المشكوك، لكن بالنسبة إلى مشكلة التضاد السيد الخوي تفضل على أن مسلك الطريقية لا يكفي لحل مشكلة التضاد، ولهذا السيد الخوي بدل الحل، حاول أن يحل مشكلة التضاد عن طريق آخر غير مسلك الطريقية. لكن بالنسبة إلى هذه المشكلة، مشكلة تنجيز الواقع المشكوك، بالنسبة إلى مشكلة تنجيز الواقع المشكوك السيد الخوي وافق أستاذه، وافق أستاذه في حل المشكلة عن طريق المسلك الطريقية. فالسيد الخوي إنما يحتاج مسلك الطريقية لا لأجل حل مشكلة التضاد، لأنه حل مشكلة التضاد ببيان آخر. السيد الخوي إنما يحتاج إلى ظل متمسكا، السيد الخوي ظل متمسكا بمسلك الطريقية لأجل حل مشكلة تنجيز الواقع المشكوك. لأجل حل هذه المشكلة ظل السيد الخوي ومدرسة المحقق النائي بصورة عامة، المحقق النائي ومدرسته يعني أهم تلامذته المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني، لا هؤلاء شعاب النائي، لا المرد النائي تلامذته المراجع الذين عاقرناهم السيد الحكيم السيد الشهرودي السيد الخوي، هؤلاء مدرسة المحقق النائي. النائين مع مدرسته ظلوا متمسكين بمسلك الطريقية لأجل حل هذه المشكلة، مشكلة تنجيز الواقع المشكوك. بيانه توضيحه أنهم قالوا بأن البيان معناه العلم، متى ما حصل العلم بالواقع تنجم وزال قبح العقاب، متى ما حصل العلم بالواقع تنجم الواقع وزال قبح العقاب. عندئذ قال ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا العلم علما وجدانيا أو علما اعتباريا على طريقة السكاكة، على طريقة المجاز العقلي بالجعل الاعتباري. المولى يجعل الظن علما، المولى إذا جعل الظن علما كفى ذلك لتنجيز الواقع المشكوك، لأن المولى جعل هذا الظن علما، والعلم ينجز سواء كان علما وجدانيا أو علما اعتباريا تعبديا. ففسروا الحكم الأحكام الظاهرية بمسلك الطريقة بجعل الظن علما، قالوا بأن المولى عندما يجعل خبر الثقة حجة، ما معنى جعله حجة؟ معنى جعله حجة يعني أنه ناشئ من خبر الثقة علما، أبدنا بأن هذا علم ليس ظنًا، الظن الناشئ من خبر الصفة علم، وبذلك يتنجز الواقع يتنجز ما أخبر به الصفة. فبهذا الطريق آمنوا بأن قبح العقاب بلا بيان يزول لمجيء العلم، وإن كان هذا العلم علما تعقليا. لا يقول هذا نوع متخصيص، وإنما إيجاد فرد جديد له بالجعل الاعتباري. هذا أوجد جسر العلم، كل علم ينجز. العالم يحكم بأن العلم ينجز غير العلم لا ينجز، وهذا أصبح علما. لا هو هذا الذي يقول، يقول الحكم العقلي لا يقول بالعلم الاعتباري، يقول الحكم العقلي يقول بأن كل علمين سواء كان علما وجدانيا أو علما اعتباريا ينجز. هكذا يؤمن المحقق النعيم. ولكن السيد الشيخ يقول له بأنه إذا آمنا بهذا الحل في الأمارات، فماذا تصنع في الأصول العملية المنجزة في إطالة الاحتياط، مثل إطالة الاحتياط في الدماء والبروشن في النفوذ والأعراض؟ هناك ما راح ينطبق هذا الحل، ما ينطبق هذا الحل. لو صح في الأمارات وفي الأصول العملية المحرزة، الأصل العملي المحرز الذي له جانب كشف معه أيضا، لو صح هذا الحل في الإمارات وفي الأصل العملي المحرز، فلا يصح في الأصل العملي البحث، في الأصل العملي البحث المدرج للتكليف طبعا، مثل إطالة الاحتياط في دائرة النفوذ والأعراض. في مثل ذلك هذا الحد ما ينطبق، لأنه ليس فيه كشف حتى يكمل هذا الكشف، حتى يجعل الظن علما، أصلا ليس فيه ظن حتى يجعل الظن علما. فهذا هو النقص الموجود في هذا الحال. لا أدري بعد العبارة مطبق وهو بسيط جميل. وبعد ذلك يقول فحسب رأينا أقل موضوع لهذا الإشكال، لأننا لا نؤمن بخبث العقل، لا نؤمن بخبث العقل بلا بيان نهائيا. بلي لا، الاحتياط الذي في مثل النفوس والأعراض لا ظن كيف؟ لأهمية احنا حسب رأينا لأهمية الملاكات الحرمة الموجودة واقعا. لا، الأهمية النوعية مو أهمية ظنية. الأهمية قد يكون فرق شيء احتماله ضعيف، لكنه هو كلش مهم من ناحية الأهمية. أهمية الملاكات الواقعية قد لا تنشأ من شدة الظن، قد تنشأ من أهمية الواقعية. إذا تحبون نطبق سريع يمكن تطبيقه. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح الخطاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، هذا التكليف الواقعي، تصحيح العقاب على هذا التكليف الواقعي لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الموضع حينما يجعل خبر الثقة حجتين يعطيه صفة العلم. معنى أعضاء الحجية لخبر الثقة يعني أنه أعضاء صفة العلم والكاشفية اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي، يصبح معلوما لا بالعلم الوجداني بل بالتعبد الشرعي، وإن كان مشكوكا وجدانا. ونلاحظ على ذلك تلشي يقول أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجهولة في الأصول العملية غير المحرزة، كأفالة الاحتياط الواردة في مثل النفوس والأعراض، على أن المحاولة بالإضافة إلى أن هذه المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله أصل عدم صحة هذه المحاولة من أساسها. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض، يعني هذا الاعتراض الثالث، بناء على مسلكنا، على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يعني مسلك حق الطاعة يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا من الأساس. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكنون. كل الاعتراضات الثلاث انحلت، والحمد لله.